بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، زادكم الله توفيقا وبصيرة في الدين إن شاء الله تعالى. لا يزال البحث في النبوة الخاصة وفي بيان عظمة ما جاء به القرآن الكريم. القرآن الكريم جاء بهداية عامة عظيمة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تحدثنا في الدرس الماضي حول إعجاز القرآن الكريم، وأنه كتاب معجز عجز البشر عن أن يأتوا بمثله. الآن نتحدث عن بعض مضامين القرآن، يعني نريد أن نقول بأن القرآن الكريم معجز في أسلوبه وأيضا معجز في عطائه، حتى المحتوى الذي اشتمل عليه القرآن الكريم هو أيضا معجز، وعرفنا معنى المعجز زين في الأسبوع الماضي، عرفنا الإعجاز الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله، وأن المعجزة هي التي تكون خارقة للعادة، ويأتي صاحب المعجز بالمستحيل. لكن أي المستحيل، العقلي أو العادي؟ طبعا لما حضر الدرس المفروض شو يصير؟ يسمعه يعني يسمعه نصا زين. إذن لا نعيد ما قلناه الأسبوع الماضي. الآن هداية القرآن: نزل القرآن الكريم في عصر كان قسم من الناس ملحدين لا يعتقدون بما وراء الطبيعة، ويرون أن الذي يدبر نظام هذا الوجود لا يتصف بالإدراك زين. أما الذين كانوا يعتقدون بما وراء الطبيعة فكانوا يعبدون أصناما على صور متعددة، وأما المنتسبون إلى الأديان فقد وصفوا الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين. إذن لو سألناكم سؤال عن التصنيف للمعاصرين لنزول القرآن الكريم، تصنيف الأمم، كل صنف ملحد لا يرى لهذا الكون خالقا، وصنف زين يرون لهذا الكون خالقا ولكنهم يعبدون الأصنام، وصنف يدعون أنهم يعبدون الله ولكن وصف الله بصفات المخلوقين. فإذا الهداية القرآنية ستعالج هذه المشاكل، ستربط الخلق بالله وتوحد العبادة لله وتصفه بما يليق به. لاحظوا الأدوار، لأنه كم قسم عندنا صاروا؟ ثلاثة: ملحدون لا يرون ربطا لهذا الكون بالله، والقسم الثاني يرون أن لهذا الكون رابطا بخالق ولكنهم يعبدون الأصنام، وقسم يدعون أنهم يعبدون الله ولكن يصفونه بصفات المخلوقين. في ذلك العصر الذي سجل التاريخ أن أهله كانوا في غاية الانحطاط فكرا وخلقا وعملا، نهض رجل أمي صلى الله عليه وآله زين لم يتلقى العلم من أحد زين من البشر، وكسر أقفال الجهل والضلالة وفتح أبواب العلم وأحيى النفوس الميتة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، دعا الناس إلى عبادة الله المنزه من كل نقص الذي منه كل كمال وجمال. كل ما ترون من كمال وجمال فهو مظهر لكمال الله وجماله، وله كل حمد وثناء. وأعلن النبي صلى الله عليه وآله أن الله وحده فقط يليق للعبادة، وأن ما سواه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وأوضح النبي في هدايته صلى الله عليه وآله أن الله تبارك وتعالى أكبر من أن يحد بحد أو يوصف بوصف. نعم، هاي الميزة اللي بلي امتاز بها القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وآله، أن الله تبارك وتعالى أكبر، الله أكبر من أن يوصف، الله أكبر من أن يوصف أو يحد بحد. نعم، وتحدى في ذلك الجو الذي كانوا يصفون خالق العدد والمعدود بالتركيب والتثليل، والمنزه عن الصاحبة والولد، يصفونه بالاحتياج والتوليد، ويصورون له مثيلا وشريكا. في هذا الجو نزل القرآن، فنزه الله سبحانه عن جميع تلك الأوهام، وأعلن أنه أحد، منزه عن التركيب العقلي والوهمي والحسي. واضح؟ لا، التركيب الحسي هاي الأمور التي أمامنا الآن مركبة، مثلا الماء مركب حسي أمامنا، مركب من عناصر أكسجين وهيدروجين، وأكو مركب عقلي، مثلا العقل يحلل الإنسان إلى وجود وماهية وإلى وإلى تحليل، وأكو مركب وهمي، يعني الوهم يقول أنه مثلا هذا الجزء الصغير الآن إذا قسمته إلى مليون قسم، وأخذت قسم من المليون وقسمته، سنصل في الخارج إلى أنه لا يمكن أن نقسمه. مع ذلك الوهم يقول هذا له يمين وله شمال، يعني واضح الكلام، يعني الموجود الذي له أجزاء، الموجود الذي له يمين ويسار، مهما تناهى في الصغر فإنه يبقى له أجزاء، يبقى له يمين وشمال، له حدود. فالبارئ عز وجل منزه عن التركيب الحسي، ومنزه عن التركيب العقلي، ومنزه عن التركيب الوهمي، وأنه تبارك وتعالى بذاته غني عن كل شيء، وما سواه فقير محتاج إليه. بل ونزه القرآن الكريم ساحة الباري المقدسة عن كل أنواع التوليد العقلي والحسي، وبين أن الموجودات وجدت بقدرته وخلقت بمشيئته، وأنه لا كفء له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ونزلت أكثر من 1000 آية من القرآن الكريم في معرفة الله وصفاته العليا وأسمائه الحسنى. لو تدبرنا سطرا واحدا هو سورة التوحيد لعرفنا عظمة الهداية التي جاء بها صلى الله عليه وآله، وهي قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا مضافا إلى أنه هناك حديث النبي وأهل بيته مفاتيح خزائن المعرفة، ونكتفي منها بحديثين. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى، ويعني يستحب لكم أن تحفظوا هذا النص لأنه يزيدكم إيمانا ومعرفة. قال إمامنا الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلو من خلقه، وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله عز وجل فهو مخلوق. قاعدة هذه، القرآن شيء أو لا، إذن هو مخلوق. كل ما وقع عليه اسم شيء غير الله فهو مخلوق، والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله شيء. واضح؟ هذا نص يستحب حفظه. نص آخر كل عن إمامنا الباقر عليه السلام: كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. إذا توهمتم شيئا، توهمتم، ها، بعضهم يتوهم يقول الله تعالى هكذا، يحط صورة يقول الله هكذا، يتوهم، يحط صورة يقول هكذا الله. الإمام الباقر يقول ريح بالك، هذه الصورة أنت سويتها، هي مخلوقة لك أصلا، وأنت تشير إليها أنها هي الخالق لك. نعم، ابتعدت عن الصواب. زين، كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني. أحيانا الإنسان يحاول يفترض صورة دقيقة جدا، ذاك الله، حتى هذا مخلوق لك أصلا وأنت مخلوق لله تبارك وتعالى. فكل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. واضح؟ ثم بين سماحة الشيخ الوحيد الله يحفظه جميع الأعلام، يقول إن عظمة هداية القرآن كيف تتجلى لكم؟ تتجلى لكم بملاحظة أمور. الأمر الأول ما تقدم بينا لكم نعم، هدي القرآن في التوحيد، هدي القرآن في تنزيه الباري عز وجل. نعم، والأمر الثاني سنقوم بمقارنة بين هدي القرآن وهدي الكتب السماوية الرائجة اليوم، هدي الكتب. فالأمر الثاني، اللهم صل على محمد، اللهم صل، الأمر الثاني المقارنة. عرفنا الآن بعض ما قاله القرآن الكريم في بلي صفات الله تبارك وتعالى، وأنه واحدون أحد فردون صمد حيون قيوم. قلت تعالوا لنقرأ أوصاف الباري عز وجل في الكتب الرائجة حتى تعرفوا ماذا عظمة القرآن. اتفضلوا. هذا مهم جدا، يعني لأنكم أنتم تلتقون بأشخاص غير مسلمين في جامعاتكم في مدارسكم، كثير من الأساتذة هنا يعني غير مسلمين. نعم، بإمكانكم أن تتحدثوا معهم أن عظمة القرآن تتجلى أيضا بمقارنتها مع ما يقابلها في العهد العتيق والجديد من الآيات التي ما زال يعتقد بها مئات الملايين من البشر إلى اليوم من اليهود والنصارى، وبنيت على الإيمان بها كل كنيسة وكنيسة. ونكتفي بنماذج من توراتهم، فهو يمثل تصوراتهم لله تعالى. شوفوا، ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله، الذي عمل فرغ فاستراح في اليوم السابع، فوصفوا بأنه يتعب الباري فيأخذ راحة شوي، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع لأنه فيه استراح
زين. وجعل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الأرض وأنبت الرب الإله زين. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لا تأكل من شجرة الخير والشر. هذا يعني من الأمور الواضحة للبطلان في الأصحاح الثالث من سفر التكوين. وكانت الحية أحيا جميع الحيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجرة الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجرة الجنة نأكل وأما ثمرة الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسا لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح عيونكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. وهو يعني ما يريدكم تصيرون مثله مثلا. نعم. وهكذا أمثلة ضربها وفي الإصحاح السادس. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه بعد أن خلقنا أسف ندم. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته الإنسان مع بهائم ونباتات وطيور السماء لأني حزنت أني عملتهم. فينسبون إلى الله أنه يتأسف وأنه يندم. فزعمت توراتهم أن الله تعالى نعم ليش قال لا تأكل من الشجرة؟ لأنه بها تعرف الخير والشر. فلأنها تعرفك الخير والشر لا تأكل. فزعمت توراتهم أن الله تعالى نهى آدم وحواء عن معرفة الحسن والقبح مع أن الله تعالى خالق الإنسان أو خلق الإنسان ووهبه العقل ليعرف بالعقل الحسن والقبح والخير والشر. فكيف يعقل أن ينهى عن معرفتهما؟ واضح الفرق بين المعارف التي يطرحها القرآن الكريم والمعارف التي تطرحها الكتب الرائجة في هذا الزمان من التوراة والإنجيل. نعم. وزعم التوراة وأما هداية القرآن فهي تقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بالقرآن الكريم يؤكد على أهمية العاقل وعلى أهمية أن يتفكر الإنسان. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يعني معرفتكم بهذه الآيات ثم بالمقارنة بما جاء فيها وما جاء في الكتب الأخرى يعينكم على مرحلة التبليغ. نعم. رب عندك الآن أشخاص تريد أن تتحدث إليهم يؤمنون بالتوراة أو بالإنجيل اطرح له هذه الآية المباركة. نعم. وأوضح كيف أن الله تبارك وتعالى مجد العاقل وأثنى عليه واعتبر نعمة العقل أكبر نعمة. قل لهم ائتوني بآية من كتبكم مثل هذه الآية لا من حيث البلاغة الإعجازية والأسلوب، وإنما من حيث المحتوى والمضمون. ائتوني بآية تمجد العاقل وتثني على العاقل، نعم، ولا الموجود في كتبكم بالعكس، لأن الله تعالى نهى آدم أن يأكل الشجرة، ليش؟ حتى لا يتعرف آدم على الخير والشر. نعم، طبعا أنا متأكد ومن خلال بعض جلساتي اللي صارت مع غير المسلمين، لو كانوا يعلمون بما في القرآن الكريم من عظمة وهداية لكانوا يهتدون، ولو كانوا يعلمون بما في كتبهم من الضآلة وأنها لا تتماشى مع هدي الفطرة لكانوا يتركون، ولكن المشكلة تقصير من جهتهم وحب المنصب عند رؤسائهم وكبرائهم وأحبارهم ورهبانهم. زعمت توراتهم أن الله قال لآدم وحواء إذا أكلتما من شجرة المعرفة تموتان، فأكلا منها فلم يموتا. فإن كان الله بزعمهم لا يعلم أنهما لا يموتان فش يصير؟
جاهل.
وإذا كان يعلم فهو شنو؟ كاذب. فالجهل والكذب صفتان نسبتا إليه تبارك وتعالى. زين، والأعجب من ذلك أن الحي ترشد آدم وحواء إلى الأكل من شجرة معرفة الخير والشر والشر، وتكشف لهما كذب الإله المزعوم لهم، تكشف لهم خداعة. وهذه نماذج من كتبهم في مقابل ما يقوله القرآن الكريم وهو يصف علم الله تبارك وتعالى، يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وقال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. واضح الكلام؟ وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكبراء اليهود ورؤساؤهم يعلمون بما في القرآن الكريم. القرآن الكريم اليوم مترجم إلى عدة لغات، وقرأوه آية آية وكلمة كلمة، ولو وجدوا أنه يصادم العلم لجدوا واجتهدوا في إظهاره. هذا واضح، لأننا نتحداهم، ولأن الكثيرين يدخلون في الإسلام. نعم، الدخول في الإسلام مستمر، كل ما انكشف عنهم كشفت عنه الحجب والريب دخل في الإسلام. ولهذا اضطروا في السنوات الأخيرة، هاي السنوات الأخيرة اضطروا شو يسوون؟ يعتمدون على صحيح مسلم والبخاري، نعم، وما أشبه هذه الصحاح بتلك الكتب، لأن فيها حقيقة نسبة ما لا يليق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أمور لا تليق يعني. فيأخذونها ويبرزونها مثلا على أساس استغفر الله أنه جنسي يحب الجنس يتزوج تسع مثلا، أو على أساس أنه رجل حرب فهو إرهابي، أو على أساس من الأسس الواهية. زين، لو كان يجدون واقعا آية تصادم العلم أو تصادم الوجدان لأخرجوها. تأكد لأخرجوها وأظهروها ولتحدوا بها، لقالوا يا معاشر المسلمين ردوا على إشكالاتنا. نعم، ولكن لم يجدوا. فلما عجزوا وأيسوا لجأوا إلى إلى هذه الأساليب المنحطة. نعم، أنا كنت في لقاء مع بعض النصارى واستشهد واقعا بحديث موجود في صحيح مسلم، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متيقنا أنه نبي، وقرأته في بعض مجالس الحسينية في عشرة محرم قبل سنتين، قرأت الناس زين، فكنت في حوار معه قلت له ملخص، أنت تستند بالي إلى مصدر يعترف به القرآن، القرآن الكريم له ناطقون، أهل البيت هم الناطقون سلام الله عليهم، أهل البيت القرآن الكريم بلي يقول بعصمتهم، إنما يبدو الله الذي معنكم رسال البيت وطاهكم تطيرا، ويقول إن الله اصطفى آدم ونوح على إبراهيم، ويقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هؤلاء الأشخاص المعصومون هم الذين يمثلون الإسلام، وهم الذين لهم أن يصفوا الله، لأن الله نزه نفسه عن وصف الواصفين إلا وصف عباد الله المخلصين، إلا وصف عباد الله المخلصين في الكلام زين. فقلت له يلا تفضل ائتني بحديث صحيح مروي عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم تستطيع أن تحجني به واقعا. فكان الجواب شو يسوونه في اللي ما يردونه في الغرفة التنقيض. اي نعم عرفني قال انا تشيعي. اي نعم انا تشيعي فما يصير. نعم فهم يعلمون، انا اقولهم هم يعلمون حبا لانهم يخافون على مناصبهم، نعم يخافون على رئاستهم وعلى مصالحهم الشخصية، فيدعون لمذاهبهم الباطلة ويستندون إلى أمثال هذه الروايات التي هي لا تمثل القرآن الكريم ولا تجسد خط الإسلام الأصيل. واضح؟ فالقرآن الكريم واضح في تنزيهه لله تبارك وتعالى، وواضح في تنزيهه للأنبياء نعم والأولياء نعم. يعني شو أقول لكم يا أخوان، فأنا أقول اعتنوا، ترى عليكم مسؤولية يا شباب، لا تتوهم أن المسؤولية فقط على المشايخ، بالعكس أنت قد تلتقي بأشخاص لا يلتقي بهم المشايخ، صحيح ولا؟ الأستاذ في الجامعة من يلتقي به؟ ما يلتقي بالشيخ. أنا أذكر في مجلسي هذا جاني أحد الشباب الله يبارك فيهم إن شاء الله، يدرس في الجامعة، شو بعض قال عنده أستاذ أمريكي غير مسلم زين، فما أدري أني نقلت لكم الحادثة أم لا، لكن أنقلها الآن يمكن نقلتها لكم. قال بأنه الأستاذ أشكل الإشكال، قال أنتم أيها المسلمون تقولون كل شيء يحتاج إلى علة وموجد، تذكروا والله شيء فأين علته، سكت هذا الشيء، تذكرون أنا أذكركم. فقلت له نحن لا نقول هكذا، السؤال خطأ، أحسن نحن ما نقول كل شيء يحتاج إلى علة، ما نقول، وإنما نقول كل ممكن ممكن يحتاج إلى علة، واجب الوجود ليس ممكن لا يحتاج إلى علة، نقول كل فقير يحتاج إلى غني، ما عندنا القاعدة كل شيء ما عندنا، كل شيء ما عندنا، كل موجود احتاج إلى علة؟ ما عندنا. وأينها في كتب المسلمين المعتمدة؟ ليش أنا أقول المعتمد؟ لأن أنا شايف بعض الكتب المختصرة لتدرس حتى عندنا في المساجد، مختصر عقائد، أقرب اختصار أشوف مكتوب كل شيء عنده علة، أي كاتب مشتبه. مع المعدن ما حد يقول، ما حد يقول في كتبنا العقائد التي كتبها المتخصصون، ما نقول كل شيء له علة، ولا نقول كل موجود له علة، لا، نقول كل ممكن محتاج إلى علة، كل حادث يحتاج إلى محدث، كل أثر يحتاج إلى مؤثر، المعلول يحتاج إلى علة، الضعيف يحتاج إلى قوي، الفقير يحتاج إلى غني. هذا نقول أنا الآن نعم فقير أحتاج إلى غني، زين، وجودي في هذا الكون مشروط بوجود علتي، أمي، أبي، الأجواء، الكذا، لا بد أن يكون في الوجود موجود غير مشروط، وهو وجود الباري المستقل. تذكرون الأبحاث مرت عليكم؟ بارك الله فيكم. هذا من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني أريد أن أقول للأعزاء، اهتموا بهذه الدروس، احفظوا الآيات التي تصف الله في علمه، في قدرته تبارك وتعالى، والتفتوا إلى المقارنة، ماذا قالت الكتب الأخرى في وصف الله تبارك وتعالى، سواء كتب العهدين توراة وإنجيل، أو كتب المسلمين الأخرى التي لا تنتمي ولا تأخذ من العين الصافية من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى تتحملوا مسؤولية تبليغ الرسالة. واضح الكلام؟ المسؤولية اللي حملتها الزهراء عليه السلام المهاجرين والأنصار في خطبتها، وأنتم عباد الله نصب أمره ونهيه. الله، زهراء، الزهراء حملت الأمة مسؤولية التبليغ، وكيف تتحملون مسؤولية التبليغ إذا لم تكونوا ملتفتين إلى مثل هذا البحث العظيم؟ ها، هداية القرآن، هداية أهل البيت، بلي هداية القرآن، مضامير القرآن، القرآن كيف وصف الله، كيف وصف الأنبياء، كيف نزههم، قارن بين هذا الوصف وبين ما قالته الكتب الأخرى. زين، طبعا ونسبت التوراة إلى أن الله ندم على خلق آدم فكان جاهلا بعاقبة خلقه، فكيف يصح لكتاب سماوي جاء لهداية البشر أن ينسب إلى الله الجهل المستلزم من محدودية الذات؟ ماذا يستلزم نسبة الجهل إلى الله؟ أن يكون محدودا، بعد أن يكون مركبا من نور العلم وظلمة الجاهل. إذا كان الله جاهلا، الجهل نقص، وهو منزه عن كل نقص، وأيضا يلزم التركب، يكون الله مركبا من نور العلم ومن ظلمة الجاهل. والله تعالى ماذا يقول؟ والمستلزم لصفة الاتصاف الخالق بصفة المخلوق. نعم، فلو سألتكم سؤال، نعم، أن التوراة تقول بأن الله ندم على خلق آدم لأنه جاهل بعاقبة خلقه، كيف تردون؟ تقولون ردود كثيرة، الجهل نقص، والباري الذي لا حد له منزه عن كل نقص، أيضا الجهل يستلزم التركيب، يستلزم أن يكون الباري مركبا من نور العلم ومن ظلمة الجهل، وأيضا يكون الله الخالق قد اتصف بصفة المخلوقين. وهداية القرآن ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا يعلم من خلق؟ فأنت تقول خلق آدم وتندم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. نسبت توراتهم إلى الله الاستراحة والحزن والغم والهم، وهي صفات من لوازم الجسمية والجهل والعاجز. نعم، الذي يستريح هذا يدل على أنه يعجز وعلى أن وجوده جسمي مادي. نعم، أنا لي جوف فآكل وأشرب ويعتريني النعاس والنوم لأني مجوف مركب. الباري عز وجل لا جوف له، لا جوف له، وجوده مجرد تام عن المادة والمدة وعن النقص وعن الحد وعن المحدودية. نعم، سبحانه وتعالى عما يصفون. القرآن يقول سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا ما في التوراة. الآن ما في الإنجيل، هذا كل الإصحاح، ما إصحاح وين راجع؟ إلى التوراة ما اليهود، وفي الإنجيل ما النصارى، في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس، كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. وصف الله والد وعيسى بهذا، نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله، فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم. كل من ولد من الله يغلب العالم. من هو الذي يغلب العالم؟ إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. زين، إن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هم الثلاثة هم واحد، يعني واحد زائد واحد اثنين، ما واحد زائد واحد زائد واحد واحد. يلا شلون والله، في كندا طرحنا هذا البحث، مو السفرة هذه، سفرة أنا ما رحت كندا، سفرة قبلها. زين، كيف يكون واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ قالوا الجواب أنتم لا تقبلون لأنكم تستعملون عقولكم، إحنا في قضايا الدين ما نستعمل العقل. هذا بعض أجوبتهم هكذا. زين، وفي إنجيل يوحنا، زين، أيضا أنتم حاولوا أن تقرأوا، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيمة جسد ولا من مشيمة رجل بل من الله، يعني تؤكد أن الله يلد. وقرآننا ماذا يقول؟ قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. ولاحظوا في إنجيل يوحنا قال لهم يسوع الحق والحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. من هو الخرابي هذه؟ إيه خلاص، اليوم نكتفي ونكمل بحثنا إن شاء الله في الأسبوع الآتي عن بحث المقارنة. إخواني الأعزاء، أوصيكم اكتبوا الدرس، اكتبوا، الإمام يقول اكتب. نعم، مثل ما تهتمون بالدروس الجامعية والطبية والثانوية، نعم، لأن وراءكم امتحانا ومن يحاسبكم. زين، كذلك اهتموا بهذه الدروس ف
فإن وراءكم امتحانا ومن يحاسبكم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.